يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن حديثين منسوبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهما حديثان لا يصحان ولا تجوز نسبتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فهو الذي يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما ينسب إليه: كما تكون يولى عليكم. ويروى بزيادة أيضا: أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم. والحديث الآخر وهو قريب منه في معناه ولذلك أوردته معه، وهو الحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. أما الحديث الأول وهو كما تكون يولى عليكم فهو حديث شديد الضعف، لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني أشد ضعفا منه، بل هو أبعد عن القبول، وهو حديث الناس على دين ملوكهم. كلا الحديثين باطل، ولا يجوز أن يتجرأ أحد فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما أحببت التنبيه عليه في بداية هذه الحلقة. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أنه يفهم هذا الحديث بفهم خاطئ. يعني لو اعتبرنا أن هذا الحديث حكمة، أو لو اعتبرناه كلمة تستحق أن تذكر وتروى دون أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فله معنى باطل لهذا اللفظ، معنى باطل، وله معنى صواب وصحيح. فنبه أولا على المعنى الباطل الذي ينبغي أن يحذر منه المسلمون مع حذرهم من نسبة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعنى الأول فهو أن يحتج به الحكام والرؤساء والملوك على الرعية بأنه لولا فسادكم وظلمكم لما وقع منا نحن الفساد والظلم. أن يحتج الملوك والحكام على الرعية بمثل هذا الكلام، لا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، وسننبه بعد قليل على بطلانه. لكن أول معنى باطل هو أن يكون حجة للحكام الذين يقع منهم فساد أو ظلم على رعيتهم بأن ظلمنا إنما هو تبع لظلمكم، ولولا ظلمكم أنتم لما وقع منا الظلم ولما وقع منا الفساد. هذا أحد المعاني الباطلة. وقد احتج به أحد الخلفاء السابقين على رعيته بمثل هذا المعنى الباطل، قد احتج بمنطلق هذه الفكرة. فقد قال عبد الملك بن مروان مرة لرعيته: تريدون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون بها ولا في أنفسكم. فهنا يحتج عبد الملك مروان على الرعية بأنه لا يمكن أن يسير فيهم بسيرة أبي بكر وعمر، لأنهم هم لا يسيرون في أنفسهم بسيرة أبي بكر وعمر. بل يروى في لفظ فيه شيء من الغرابة واللطف أن الحجاج بن يوسف، وهو الأمير المشهور بالظلم والعسف والتعنت في تعامله مع الرعية، هذا الأمير الظالم الذي هو مضرب المثل في الظلم، مرة قيل له: لماذا لا تسير بنا بسيرة أبي بكر وعمر في رعيتهما؟ وهذا يروى عنه، والسند إليه لا يثبت، لكنه يروى في الحكم، فنحن نذكره من باب أنه حكمة لا من باب أنه رواية تستحق النظر في أسانيدها. فقال لهم الحجاج مجيبا لهم: تبأذروا أي كونوا كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه حتى أكون لكم كعمر بن الخطاب. فمعنى قولي تبأذروا أتعمر لكم أي كونوا كأبي ذر حتى أكون لكم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأنتم تلاحظون خاصة في الخبر الثاني أنه ممن يتمسك بالاحتجاج بمنطلق هذه الفكرة ومنطلق هذا الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في العادة إنما يفعل ذلك الحكام الظلمة. وأما المعنى الباطل الثاني لهذا الحديث فهو أن يظن الناس أن هذا الحديث الذي لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجيز لهم ألا يناصحوا الحكام وألا يعينوهم على إصلاح أحوال الرعية وعلى بيان ما يستحق أن يبين لهم من أخطاء فيصوبوها لهم. هذا المعنى الباطل الثاني الذي يمكن أن يستدل بهذا الحديث عليه. وأنتم لو تأملتم أيها الإخوة المشاهدون للمعنى الأول والمعنى الثاني، المعنى الأول أن الحكام يرون أنهم إنما فسدوا لفساد الرعية، والرعية يرون أنه لا داعي أو لا يمكن إصلاح الحكام لأن الرعية فاسدة. لو نظرتم لهذين المعنيين لوجدتم أن فيهما أو في إثباتهما دعوة إلى عدم الإصلاح مطلقا، وأنه لن يتم إصلاح أبدا، فلا الراعي يسعى للإصلاح بحجة فساد الرعية، ولا الرعية تعاون الحاكم في الإصلاح بحجة أن فسادها جعل فساد الحكام نتيجة وثمرة محتمة لفسادهم هم أنفسهم. ولا شك أن شيوع مثل هذا الفكر يدعو لبقاء الفساد وعدم الإصلاح أبدا. هذا كله يبين فساد هذين المعنيين فسادا كاملا، وأنه لا يصح أبدا أن يتمسك المسلمون بمثل هذا الحديث الباطل أيضا بالمعنى الباطل أو بالمعنيين الباطلين اللذين ذكرناهما. أضف إلى ذلك مما ينبغي بيانه هنا الآن أن واجب الحكام تجاه الرعية لا شك أنه واجب كبير، وأنه لا يجوز للحكام أن يستدلوا بفساد الرعية ويجعلونه حجة على فسادهم، لأنهم هم مطالبون بإصلاح الرعية وهي جزء من مسؤولياتهم، فكيف يتخلى الحاكم عن مسؤوليته في إصلاح الرعية بحجة أن فسادهم هو الذي يجيز له أن يصبح هو أيضا غير عادل وأن يجيز له هو أن يكون فاسدا؟ هذا كله لا يصح لا عقلا ولا شرعا، ولا أن ينسب إلى الشرع ولا إلى العقل بأي وجه من الوجوه. كيف ننسى أن الحكام هم الرعاة وأن الرعية كاسمها هي الرعية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمسؤولية الحكام مسؤولية عظيمة. مما يبين أيضا فساد ذلك المعنى الذي ذكرناه سابقا أنه ما زال في التاريخ الإسلامي هناك حكام صلحاء أتقياء عادلون جاءوا بعد حكام كانوا أصحاب ظلم، وأصلح أولئك الحكام الأحوال وأصلحوا الرعية. ونضرب مثلا بعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه تولي أو تولى الخلافة سنة 99 للهجرة، وتوفي سنة 101، يعني حكم سنتين ونصف تقريبا فقط. خلال هاتين السنتين والنصف أحدث من العدل ومن الإصلاح ما لم يحدثه خلفاء آخرون ربما حكموا 20 و30 عاما. ثم لا ننسى أن عمر بن عبد العزيز جاء بعد حكام لم يكونوا من الحكام العادلين، أو كثير منهم لم يكونوا كذلك، فجاء حكما عدلا في الرعية نفسها التي كانت موجودة أيام وجود الحكام الظالمين. فكيف تولى عمر بن عبد العزيز الحكم مع كونه جاء على رعية كان يحكمها قبله أناس ظالمون؟ أما المعنى الصحيح الذي يمكن أن يكون لهذه الحكمة إن اعتبرناها حكمة أو مقولة مأثورة كما تكون يولى عليكم، فهو أنه قد يكون من بين عقوبات فساد الأمم أن يتولى عليها الظالمون. هذا معنى لا إشكال فيه أن يكون هذا من أنواع العقوبة من أنواع المجازاة في الدنيا على فساد الرعية أن يتولى عليهم حاكم ظالم. أيضا معنى آخر أن الحكام هم جزء من الشعب، فإذا كان غالب الشعب ظالما فاسدا سيكون الحكام جزء من هذا الشعب، وبالتالي سيكون فيهم من الظلم والفساد بقدر ما عند الرعية، وإن كان هذا لا يجيز كما ذكرنا سابقا للرعية الفساد. يحتج بعض أهل العلم لدلالة هذا الحديث بقول الله تعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا، قول الله تعالى كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا، ويرون أنه بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام المنسوب إليه كما تكون يولى عليكم. وفي الحقيقة هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، وإلا القول الأقوى في تفسير هذه الآية والذي رجحه كثير من محققي المفسرين أن معنى لهذه الآية كذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي يتولى المؤمنون المؤمنين، بمعنى أنهم يكونوا لهم أنصارا وأعوانا وقرناء، كما يتولى الكافرون الكافرين أي يكونوا لهم أعوانا وأنصارا وقرناء، وليس معناها التسليط، وإن كان هذا أحد المعاني التي ذكرت في الآية لكنه معنى مرجوح وليس هو المعنى الأرجح في تفسير هذه الآية. هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا محمد رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله.